جزاكم الله خيرا وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة، باسمكم جميعا نتقدم الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ صالح جزاه الله خيرا على هذه المحاضرة الطيبة القيمة. وفي الحقيقة هناك أسئلة كثيرة صدرت بإعلام الشيخ في المحبة في الله
حبهم الله عليه وسلم،
وأيضا هناك عدة طلبات تقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو من فضيلتكم أن تخصصوا درسا منهجيا لأهل مكة كل شهر أو كل شهرين أو ثلاثة أشهر أو بحسب استطاعتكم جزاكم الله خيرا.
أهل مكة ولله الحمد طلاب العلم فيها والعلماء كثير، وكما قيل أهل مكة أدرى بشعابها وبما يصلح لأهلها، لكن لا يمنع هذا أن نزور إن شاء الله في مثل هذه المحاضرة بين فينة وأخرى ونراقب. ومكة لا يختار بها بدلا لأنها أفضل أرض الله كما هو معلوم، والعمل الصالح فيها مضاعف، ولكن الواجبات كثيرة كما هو معلوم، ونسأل الله جل وعلا لجميع الإعانة.
فضيلة الشيخ يقول سؤال: ما هي ضوابط قراءة الأئمة في مساجدهم للعامة؟ هل يبدأ بتصحيح العقيدة أولا ثم بعد ذلك بغيرها، أو يجمع بين العقيدة والفقه والزهد؟
الجواب أن هذه مسألة مهمة، لأن دعوة العامة إلى التوحيد والعقيدة والاستقامة لا شك أنه قيام بواجب عظيم، وهذه مهمة الأنبياء والمرسلين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال بعض أهل العلم: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. والعقيدة لها مرتبتنا، عقيدة إجمالية وعقيدة تفصيلية. والعقيدة الإجمالية هذه التي لا يصح إيمان أحد حتى يؤمن بها، وهي المتعلقة بمعنى المكان الإيمان، إيمان بالله، بالله ربا وبالله إلها، يعني توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. فالشرح الإجمالي لأركان الإيمان يصح بها إسلام المسلم، فلا بد من تعليم هذا للناس حتى يكونوا مؤمنين إيمانا صحيحا. والقسم الثاني من العقيدة التفصيلي، وهذا التفصيلي راجع إلى ما يحتاج إليه، فهم مسائل تفصلها للناس لا بأس، مثل أصول المسائل التي جاءت في الكتاب والسنة: إيمان الملائكة، الإيمان العام بالصفات ذات الله جل وعلا، باليوم الآخر، بالكتاب والرسل، وما يشبه ذلك، بالقدر. هذا الإيمان إذا فصلت ما جاءت في النصوص فهذا محمود أيضا. ولكن هناك مرتبة أيضا من التفصيل، وهي أن يكون تفصيلا لائقا بأهل العلم، مثل الخلاف في مسألة عقدية بين أهل السنة وبين غيره. المعلوم أن عامة المسلمين على الفطرة لا يعرفون مثلا في الصفات التأويل، ولا يعرفون في الإيمان الجبر كما هو مذهب الأشاعرة ومذهب غيره، ولا يعرفون في الإيمان بالدرجة، ولا يعرفون في القدر الجبر. وهذا إذا كان المخاطب خاليا ذهنه عن هذه الأشياء فالأصل أن لا تلقي عنه الخلاف، بل تعلمه ما دلت النصوص عليه تعليما عاما، فلا تدخل العامة في مسائل من الصفات مثلا أو من القدر أو من مسائل الإيمان لا تسعها عقولهم. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من أنت، وقد قال عليه الصلاة والسلام، أو هو من كلام علي رضي الله عنه، ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. لهذا نهى الإمام مالك رحمه الله عن قراءة أحاديث الغرائب، أحاديث اللي فيها أشياء غريبة لا تسمعها عقول الناس، بيانها أو قراءها على الناس لا بد أن يكون معه شرطها، لأنه لا يسوغ أن تلقي شيئا من العلم الذي هو للخاص على العامة دون بيان له وشرط. وإذا كان عقل العام لا يسع هذا الشيء فإنه لا يسوغ أن توقعه في البلبل، وقد تحدثه بشيء يكون له به فتنة. والعلم من وصوله أن منه ما يخص به قوما دون آخرين، ما تخص به قوما دون آخرين. فقد بوب على هذا البخاري رحمه الله فقال: باب من خص بالعلم قوما دون آخرين. وساق فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة، بل هذا في باب آخر وهو باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقع الناس فيه أشد منه، وساق في حديث عائشة: لولا حجام قومك بكفر لا هدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم. لأن عمل صالح وأن تبنى على قواعد إبراهيم، لكن مصلحة المصلحة الشرعية تقتضي أن تتركها، فتركها النبي عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك. فإذا السلف نهوا عن أن يحدث العامة بأحاديث الصفات الغريبة، وأن يفصل ذلك في الخطب، أن يفصل ذلك في المحاضرات التي يحضرها العامة، وإنما هذا علم لطلبة العلم. فإذا وجد من عنده اشتباه في ذلك أو وقعت بدعة عامة في الناس فلا بد من البيان العام. فالأصل أن دعوة الناس إلى التوحيد والعقيدة مبنية على شرح أركان الإيمان، شرح الإجمالي والتفصيلي بما جاء في النصوص. أما الخوض بالخلافات وما هو تفصيل المسائل كما هو معلوم في شروح كتب العقيدة فهذا لا يرغب فيه العامة،
إن كثير تدور حول هم منهج أهل السنة والجماعة أخذ مفردات متناثرة من كلام الأقران وضمها إلى بعض رغم اختلاف المناسبة وظروف الكلام، ثم الرد على هذه الكلمات مجتمعة وما يلحق ذلك من تفسير أو تدبير أو منهج الموازنة بين الحسنات والسيئات وما هي ضوابط تفسير وتبديع المعين.
أحد من الأسئلة ننبه على منهج السؤال والأدب في السؤال، أن سؤال السائل يراد منه أن يفيد نفسه أو يفيد غيره بمسائل علمية، أن السؤال الذي يشخص فيه حالة شخص أو حالة فئة ولو لم يذكرها نصا فإنه لا يراد أن يسأل عنه، لأن مثل هذا قد يجيب المجيب غافل عن ما حرر عليه السائل سؤاله، فيقع الناس في إشكال. ولذلك تجد أن بعض المسائل سئلوا هل أنت قلت كذا وكذا، قال لا أنا ما قلت كذا، والآخر يقول لا أنا سألت وقال، ويكون النتيجة أن هذا مصير طبعا الشيخ صادق والسائل أيضا يقول سألت فأجابني صادق، لكن جاء من جهة السؤال. فالسؤال صياغته مهمة، ومن حسن أدب طالب العلم أن يحسن السؤال. لهذا من المنهج العام في الإجابة في مثل هذه المحاضرات ألا يجاب عن سؤال يشخص على شخص أو على فئة، بل يطلق الجواب عاما. إذا كانت مسألة عامة علمية فنعم، ولو كانت متعلقة بطرق باعتبارها طرقا عامة موجودة في الكتب. أما ما يشخص على فلان من الناس الحاضر أو على كتاب فلان أو ما أشبه ذلك فهذا يكون الحديث مع صاحبه شخصيا لأجل إفادته. وأما إشغال من لم يفهم هذه المسائل في تلك المسائل فهو ليس مما يراد. فانتبه لهذا قاعدة حسبي وقلت الندوات والمحاضرات بعامة رعاية للاجتماع والاختلاف. ما هي ضوابط تكفير وتضليل وتبديع المعين؟ هذه مسألة تكلم عليها أهل العلم، لكن ينبغي كقاعدة أن يعلم أن من منهج أهل السنة والجماعة التفريق ما بين ثنائية الكفر والكافر أو التكفير، وثنائية البدعة والتبديع، وثنائية الفسق والتفسيق. فليس كل فسق قام بمعين صار المعين به فاسقا، وليس كل كفر قام بمعين صار به كافرا. وهذا لا شك أن له ضوابط وله قواعد تحكمه. فإذن تقرير المسألة من حيث فيها ما حكم كذا فيقال كفر أو شرك أو بدعة، من قامت به تلك المسألة، من قام به الكفر فلا بد من إقامة الحجة عليه حتى يحكم عليه باللفظ لأنه كافر، والحجة يقيمها ورثة الأنبياء. كذلك البدعة لا بد من إقامة الحجة على من عمل بدعة أو دعا إلى بدعة، فقد يكون قال ذلك عن تقليد أو نحو ذلك، فقبل أن تطلق عليه أنه مبتدع وتجري عليه أحكام المبتدع لا بد من إقامة الحجة عليه. لكن هنا ينتبه إلى التفريق ما بين الحكم الباطن والحكم الظاهر. فالحكم الظاهر في التكفير وفي التبديع وفي التفسير هذا لا بأس به باعتبار أنه رعاية للتعامل معه. فمن قام به الكفر لا تعامله على أنه مسلم حتى تقام عليه الحجة. من قام به الكفر لا تعامله على أنه معاملة مسلم مسبب، بل في الباطن لا نحكم بكفره وفي الظاهر نأخذ الحذر منه. في مسألة ذبائح المعروف ذبائح المشركين ومسألة الأضاحي عن المشركين وأشباه ذلك الدعاء للمشركين، تكلم العلماء فيها أنهم وإن لم تقم عليهم الحجة فإنهم لا يدعى لهم ولا يضحى عنهم وأشباه ذلك، لأنهم قام بهم الكفر ظاهرا فنحتاط لدينهم. كذلك مسألة الفسق، من جاهر بفسق وقد يكون غافلا عنه فإنه لا بد من الحكم عليه بالفسق باطنا وظاهرا من إقامة الحجة ببيان ذلك له وإنكار عليه أو نصيحته وأشباه ذلك. وقبل ذلك فإنك تعامله معاملة الفاسق احتياطا لدينك، وكذلك المبتدع فتعامله معاملة المبتدع احتياطا لدينك، لكن لا تصرح في بدعته. وهنا ننتبه إلى ضابط مهم أيضا في البدعة، وهي أن هناك فرقا بين مخالفة السنة والبدعة، فليس كل مخالفة للسنة إلى غيرها يعد بدعة كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما البدعة ملتزم بها كما هو معروف في تعريفها طريقة مخترعة في الدين تضاهى بها الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالسلوك على الطريقة الشرعية يعني من حيث التقرب إلى الله. فقوله في تعريف البدعة طريقة في الدين، طريقة يعني مسلوكة، فمن ضوابط البدعة أن يكون ملتزما بها. أما لو خالف أحد السنة في وقت فلا يقال له هذه بدعة أو أنت مبتدع، ولكن يقال له السنة كذا، فإذا التزم بها صار ملتزما ببدعة. إذا التزم بها يعني يكررها لأنها صارت حينئذ تضاهى بها الطريقة الشرعية. مثلا لو رأيت أحدا على كلمة قال كلمة مثلا التوسل بالزواج، أسألك بجاه أبي بكر، أسألك اللهم بجاه عمر أو بجاه أحمد بن حنبل أو إلى آخره، فهنا هل هذا مبتدع أم لا؟ فنقول له هذا غلط، أنت مخطئ، وهذا الدعاء بالجاه بدعة، الدعاء بالجاه بدعة، لأن الجاه لصاحبه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالحكم عليه بهذا متى يكون بالبدعة؟ إذا لازم التزم به، كرر صار يلازم هذا الشيء، مثل الأشياء التي ذكر معين في وقت معين، هذا أتى به مرة بعد الصلاة سلم بعد الصلاة المفروضة ورفع يديه ودعا. رفع يديه ودعا هنا نقول هذا خلاف السنة. تقول بدعة إذا كان صاحبها التزمها بعد كل صلاة يمارس هذا الفعل، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: الفرق ما بين البدعة ومخالفة السنة هو ضابط الالتزام، فإن التزم مخالفة السنة فهو من عند البدعة، وإن لم يلتزم فقد خالف السنة وأخطأ في ذلك فينكر عليها ودعا إلى آخر ذلك. فإذا هذه المسألة، مسألة الفرق بين الكفر والكافر والفسق والفاسق والبدعة والمبتدع، هذه مسألة مهمة. وفي الجملة أوصيكم بأن هذه المسألة الذي ينبغي على طلاب العلم أن يعرفوا الكفر وشعبه والشرك الأكبر والأصغر وشعبه، وأن يعرفوا الفسق والمفسقات. وأما الحكم على المعين فهو لأجل العلم، متى أن تحتاط لنفسك، لكن الحكم عليه ليس إليك. فكما أنك لست مخولا للفتوى في مسائل الطهارة والصلاة والحج والبيع والشراء والنكاح والآه والجنايات، فلست مخولا في مسائل التكفير والتبديع من باب أولى، لأن هذه أشد. فلك أن تحتاط لدينك، لكن ليس لك أن تحتف. فالحكم لا بد أن نرجع إلى أهله. وإذا انضبطنا بهذا الضابط حصل تقارب بين الأفكار المختلفة في هذه المسألة العظيمة.
هل قراءة كتب العلم على هذه المنهجية تكفي أن لا بد من الطلب عند العلماء؟
الشاطبي رحمه الله في أول الموافقات جعل مقدمة، هذه 11 أو 12 مقدمة مهمة لطالب العلم أن يراجعها، ومنها الفرق بين ما حاصله معنى المقدمة، الفرق ما بين الكتاب والشيخ. أساق فيه قول بعض العلماء: كان العلم في صدور الرجال، العلم لم يكن مدونا من أول الأمر، كان العلم في صدور الرجال فصار في بطون الكفر وبقيت مفاتيحه في أيدي الرجال. لا شك أنه لا يستغنى بالعالم عن الكتاب، كما أن من قرأ الكتاب وصار شيخا به فقد أتى ببلية، كما قال أحد علماء الحديث وعلماء السلف: من أعظم البلية تشيخ الصحفية، يعني الذين يقرؤون من الصحف والكتب. فالعلم في الكتب، ولكن مفاتيح فهم الكتب بأيدي الرجال. فإذا هذه المنهجية لا يتصور أنها تخرج طالب علم بلا رجوع إلى أهل العلم، بل لا بد من طلب العلم على الأشياخ، ولا بد من الجلوس عند الأشياخ على نحو ما جلس جبريل عليه السلام عند النبي عليه الصلاة والسلام، إذ جاءه وهو جالس في أصحابه قال: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل كفيه على فخذيه، من أدب أن طالب العلم عند انفعاله، فسأله تلك المسألة. فلا بد من الشيخ المعلم، ولا يفقه العلم بلا شيخ. أهل العلم انتقدوا على من لم يكن لهم أشياخ وأخذوا من الكتب، انتقدوا عليهم انتقادات كثيرة، ترى مثلا نقد الذهبي على ابن حقان الفاسي، ونقد العلماء على ابن حزم، وفلان وفلان من الناس الذين أكثروا قلت مشايخهم أو انعدمت، وقرأوا وأخذوا العلم عن قراءة فقط، ينفع ولكن يصبح غرض صاحبه كثيرا. فلا بد من المشايخ، وبه يفهم العلم. وأعظم ذلك قول الحق جل جلاله وتقدست أسماءه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. القرآن وصلهم، السنة ممكن الأحاديث تصلهم وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد من المقابلة والأخذ عن أهل العلم مباشرة. هذا، وأسأل الله في الختام لي ولكم الهدى والسداد، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الأخوة، باسمكم جميعا نتقدم الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ صالح جزاه الله خيرا على هذه المحاضرة الطيبة القيمة. وفي الحقيقة هناك أسئلة كثيرة صدرت بإعلام الشيخ في المحبة في الله،
حبهم الله عليك.
وأيضا هناك عدة طلبات تقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرجو من فضيلتكم أن تخصصوا درسا منهجيا لأهل مكة كل شهر أو كل شهرين أو ثلاثة أشهر أو بحسب استطاعتكم جزاكم الله خيرا.
أهل مكة ولله الحمد طلاب العلم فيها والعلماء كثير، وكما قيل أهل مكة أدرى بشعابها وبما يصلح لأهلها، لكن لا يمنع هذا أن نزور إن شاء الله في مثل هذه المحاورة بين فينة وأخرى ونراق. ومكة لا يختار بها بدلا لأنها أفضل أرض الله كما هو معلوم، والعمل الصالح فيها مضاعف، ولكن الواجبات كثيرة كما هو معلوم، ونسأل الله جل وعلا للجميع الإعانة.
فضيلة الشيخ يقول سؤال: ما هي ضوابط قراءة الأئمة في مساجدهم للعامة؟ هل يبدأ بتصحيح العقيدة أولا ثم بعد ذلك بغيرها، أو يجمع بين العقيدة والفقه والزهد؟
الجواب أن هذه المسألة مهمة، لأن دعوة العامة بين التوحيد والعقيدة والاستقامة لا شك أنه قيام بواجب عظيم، وهذه مهمة الأنبياء والمرسلين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال جل وعلا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال بعض أهل العلم: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. والعقيدة لها مرتبتان: عقيدة إجمالية وعقيدة تفصيلية. والعقيدة الإجمالية هذه التي لا يصح إيمان أحد حتى يؤمن بها، وهي المتعلقة بمعنى أركان الإيمان: إيمان بالله، بالله ربا، وبالله إلها، يعني توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. فالشرح الإجمالي لأركان الإيمان يصح بها إسلام المسلم، فلا بد من تعليم هذا للناس حتى يكونوا مؤمنين إيمانا صحيحا. والقسم الثاني من العقيدة التفصيلي، وهذا التفصيلي راجع إلى ما يحتاج إليه، فهم مسائل تفصلها للناس لا بأس، مثل أصول المسائل التي جاءت في الكتاب والسنة: الإيمان بالملائكة، الإيمان العام بالصفات صفات الله جل وعلا، باليوم الآخر، بالكتاب والرسل، وما يشبه ذلك بالقدر. هذا الإيمان إذا فصلت ما جاء في النصوص فهذا محمود أيضا. ولكن هناك مرتبة أيضا من التفصيل، وهي أن يكون تفصيلا لائقا بأهل العلم، مثل الخلاف في مسألة عقدية بين أهل السنة وبين غيره. المعلوم أن عامة المسلمين على الفطرة لا يعرفون مثلا في الصفات التأويل، ولا يعرفون في الإيمان الجبر كما هو مذهب الأشاعرة ومذهب غيره، ولا يعرفون في الإيمان بالدرجة، ولا يعرفون في القدر الجبر. وهذا إذا كان المخاطب خاليا ذهنه عن هذه الأشياء فالأصل أن لا تلقي عن الخلاف، بل تعلمه ما دلت النصوص عليه تعليما عاما، فلا تدخل العامة في مسائل من الصفات مثلا أو من القدر أو من مسائل الإيمان لا تسعها عقوله. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام:
وقد قال عليه الصلاة والسلام أو هو من كلام علي رضي الله عنه: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. لهذا نهى الإمام مالك رحمه الله عن قراءة أحاديث الغرائب، أحاديث اللي فيها أشياء غريبة لا تسعها عقول الناس، بيانها أو قراءها على الناس لا بد أن يكون معه شرطها، لأنه لا يسوغ أن تلقي شيئا من العلم الذي هو للخاص على العامة دون بيان له وشرط. وإذا كان عقل العام لا يسع هذا الشيء فإنه لا يسوغ أن توقعه في البلبل، وقد تحدثه بشيء يكون له به فتنة. والعلم من وصوله أن منه ما يخص به قوما دون آخرين، ما تخص به قوما دون آخرين. فقد بوب على هذا البخاري رحمه الله فقال: باب من خص بالعلم قوما دون آخرين. وساق فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة: بل هذا في باب آخر، وهو باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقع الناس في أشد منه. وساق في حديث عائشة: لولا حجام قومك بكفر لا هدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم. لأن عمل صالح وأن تبنى على قواعد إبراهيم، لكن مصلحة المصلحة الشرعية تقتضي أن تتركها، فتركها النبي عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك. فإذا السلف نهوا عن أن يحدث العامة بأحاديث الصفات الغريبة، وأن يفصل ذلك في الخطب، أن يفصل ذلك في المحاضرات التي يحضرها العامة، وإنما هذا علم لطلبة العلم. فإذا وجد من عنده اشتباه في ذلك أو وقعت بدعة عامة في الناس فلا بد من البيان العام. فالأصل أن دعوة الناس إلى التوحيد والعقيدة مبنية على شرح أركان الإيمان، شرح الإجمالي والتفصيلي بمن جاء في النصوص. أما الخوض بالخلافات وما هو تفصيل المسائل كما هو معلوم في شروح كتب العقيدة فهذا لا يرغب فيه للعامة.
إن كثيرة تدور حول هم من أهل السنة والجماعة أخذ مفردات متناثرة من كلام الأقران وضمها إلى بعض رغم اختلاف مناسبة وظروف الكلام، ثم الرد على هذه الكلمات مجتمعة وما يلحق ذلك من تفسير أو تبديل أو منهج الموازنة بين الحسنات والسيئات وما هي ضوابط تفسير وتبديع معين.
أحد من أصل ننبه على منهج السؤال والأدب في السؤال أن سؤال السائل يراد منه أن يفيد نفسه أو يفيد غيره بمسائل علمية، أن السؤال الذي يشخص فيه حالة شخص أو حالة فئة ولو لم يذكرها نصا فإنه لا يراد أن يسأل عنه، لأن مثل هذا قد يجيب المجيب غافل عن ما حرر عليه السائل سؤاله فتقع يقع الناس في إشكال. ولذلك تجد أن بعض المسائل سئلوا: هل أنت قلت كذا وكذا؟ قال: لا أنا ما قلت كذا. والآخر يقول: لا أنا سألت وقال. ويكون النتيجة أن هذا مصير طبعا الشيخ صادق والسائل أيضا يقول سألت فأجابني صادق، لكن جاء من جهة السؤال. فالسؤال صياغته مهمة، ومن حسن أدب طالب العلم أن يحسن السؤال. لهذا من المنهج العام في الإجابة في مثل هذه المحاضرات ألا يجاب عن سؤال يشخص على شخص أو على فئة، بل يترك الجواب عاما. إذا كانت مسألة عامة علمية فنعم، ولو كانت متعلقة بطرق باعتبارها طرقا عامة موجودة في الكتب. أما ما يشخص على فلان من الناس الحاضر أو على كتاب فلان أو ما أشبه ذلك فهذا يكون الحديث مع صاحبه شخصيا لأجل إفادته. وأما إشغال من لم يفهم هذه المسائل بتلك المسائل فهو ليس من الورد. فانتبه لهذا قاعدة حسبي قلت الندوات والمحاضرات بعامة بآية للاجتماع والاختلاف. ما هي ضوابط تكفير وتضليل وتبديع معين؟ هذه مسألة تكلم عليها أهل العلم، لكن ينبغي كقاعدة أن يعلم أن من منهج السنة والجماعة التفريق ما بين ثنائية الكفر والكافر أو التكفير، وثنائية البدعة والتبديع، وثنائية الفسق والتفسيق. فليس كل فسق قام بمعين صار المعين به فاسقا، وليس كل كفر قام بمعين صار به كافرا. وهذا لا شك أن له ضوابط وله قواعد تحكمه. فإذن تقرير المسألة من حيث هي، ما حكم كذا؟ فيقال كفر أو شرك أو بدعة. من قامت به تلك المسألة، من قام به الكفر فلا بد من إقامة الحجة عليه حتى يحكم عليه باللفظ لأنه كافر، والحجة يقيمها ورثة الأنبياء. كذلك البدعة لا بد من إقامة الحجة على من عمل بدعة أو دعا إلى بدعة، فقد يكون قال ذلك عن تقليد أو نحو ذلك، فقبل أن تطلق عليه أنه مبتدع وتجري عليه أحكام المبتدع لا بد من إقامة الحجة عليه. لكن هنا ينتبه إلى التفريق ما بين الحكم الباطن والحكم الظاهر. فالحكم الظاهر في التكفير وفي التبديع وفي التفسير هذا لا بأس به باعتبار أنه رعاية للتعامل معه. فمن قام به الكفر لا تعامله على أنه مسلم حتى تقام عليه الحجة. من قام به الكفر لا تعامله على أنه معاملة مسلم مسدد، بل في الباطن لا نحكم بكفره وفي الظاهر نأخذ الحذر منه. في مسألة ذبائح المعروف ذبائح المشركين ومسألة الأضاحي عن المشركين وأشبه ذلك الدعاء للمشركين، تكلم العلماء فيها أنهم وإن لم تقم عليهم الحجة فإنهم لا يدعى لهم ولا يضحى عنهم وأشبه ذلك، لأنهم قام بهم الكفر ظاهرا فنحتاط لدينهم. كذلك مسألة الفسق، من جاهر بفسق وقد يكون غافلا عنه فإنه لا بد من الحكم عليه بالفسق باطنا وظاهرا من إقامة الحجة ببيان ذلك له وإنكار عليه أو نصيحته وأشبه ذلك. وقبل ذلك فإنك تعامله معاملة الفاسق احتياطا لدينك، وكذلك المبتدع فتعامله معاملة المبتدع احتياطا لدينك، لكن لا تصرح ببدعته. وهنا ننتبه إلى ضابط مهم أيضا في البدعة، وهي أن هناك فرقا بين مخالفة السنة والبدعة، فليس كل مخالفة للسنة إلى غيرها يعد بدعة كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وإنما البدعة ملتزم بها كما هو معروف في تعريفها طريقة مخترعة في الدين تضاهى بها الطريقة الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالسلوك على الطريقة الشرعية يعني من حيث التقرب إلى الله. فقوله في تعريف البدعة طريقة في الدين، طريقة يعني مسلوكة. فمن ضوابط البدعة أن يكون ملتزما بها. أما لو خالف أحد من السنة في وقت فلا يقال له هذه بدعة أو أنت مبتدع، ولكن يقال له السنة كذا، فإذا التزم بها صار ملتزما ببدعة. إذا التزم بها يعني يكررها لأنها صارت حينئذ تضاهى بها الطريقة الشرعية. مثلا لو رأيت أحدا على كلمة قال كلمة مثلا التوسل بالزواج، أسألك بجاه أبي بكر، أسألك اللهم بجاه عمر أو بجاه أحمد بن حنبل أو إلى آخره، فهنا هل هذا مبتدع أم لا؟ فنقول له هذا غلط، أنت مخطئ، وهذا الدعاء بالجاه بدعة، الدعاء بالجاه بدعة، لأن الجاه لصاحبه وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فالحكم عليه بهذا متى يكون بالبدعة؟ إذا لازم التزم به، كرر صار يلازم هذا الشيء، مثل الأشياء التي ذكر معين في وقت معين، هذا أتى به مرة بعد الصلاة سلم بعد الصلاة المفروضة ورفع يديه ودعا، رفع يديه ودعا، هنا نقول هذا خلاف السنة، تقول بدعة إذا كان صاحبها التزمها بعد كل صلاة يمارس هذا الفعل، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال الفرق ما بين البدعة ومخالفة السنة هو ضابط الالتزام، فإن التزم مخالفة السنة فهو من عند البدعة، وإن لم يلتزم فقد خالف السنة وأخطأ في ذلك فينكر عليها ودعا إلى آخر ذلك. فإذا هذه المسألة مسألة الفرق بين الكفر والكافر والفسق والفاسق والبدعة والمبتدع، هذه مسألة مهمة. وفي الجملة أوصيكم بأن هذه المسألة الذي ينبغي على طلاب العلم أن يعرفوا الكفر وشعبه والشرك الأكبر والأصغر وشعبه، وأن يعرفوا الفسق والمفسقات، وأن الحكم على المعين فهو لأجل العلم، لك أن تحتاط لنفسك لكن الحكم عليه ليس إليك، فكما أنك لست مخولا للفتوى في مسائل الطهارة والصلاة والحج والبيع والشراء والنكاح لآه والجنايات، فلست مخولا في مسائل التكفير والتبديع من باب أولى، لأن هذا أشد، فلك أن تحتاط لدينك لكن ليس لك أن تحتك، فالحكم لا بد أن يرجع إلى أهله. وإذا انضبطنا بهذا الضابط حصل تقارب بين الأفكار المختلفة في هذه المسألة العظيمة.
هل قراءة كتب العلم على هذه المنهجية تكفي أن لا بد من الطلب عند العلماء؟
الشاطبي رحمه الله في أول الموافقات جعل مقدمة، هذه 11 أو 12 مقدمة مهمة لطالب العلم أن يراجعها، ومنها الفرق بين ما حاصله معنى المقدمة، الفرق ما بين الكتاب والشيء، أساق فيه قول بعض العلماء كان العلم في صدور الرجال، العلم لم يكن مدونا من أول الأمر، كان العلم في صدور الرجال فصار في بطون الكبر وبقيت مفاتيحه في أيدي الرجال. لا شك أنه لا يستغنى بالعالم عن الكتاب، كما أن من قرأ الكتاب وصار شيخا به فقد أتى ببلية، كما قال أحد علماء الحديث وأئمة السلف من أعظم البلية تشيخ الصحفية، يعني الذين يقرؤون من الصحف والكتب، فالعلم في الكتب ولكن مفاتيح فهم الكتب بأيدي الرجال. فإذا هذه المنهجية لا يتصور أنها تخرج طالب علم بلا رجوع إلى أهل العلم، بل لا بد من طلب العلم على الأشياخ، ولا بد من الجلوس عند الأشياخ على مثل ما جلس جبريل عليه السلام عند النبي عليه الصلاة والسلام، إذ جاءه وهو جالس في أصحابه قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل كفيه على فخذيه، من أدب طالب العلم عند تعلمه، فسأله تلك المسألة. فلا بد من الشيخ المعلم، ولا يفقه العلم بلا شيخ. أهل العلم انتقدوا على من لم يكن لهم أشياخ وأخذوا من الكتب، انتقدوا عليهم انتقادات كثيرة، صار مثلا نقد الذهبي على ابن حطان الفاسي، ونقد العلماء على ابن حزم، وفلان وفلان من الناس الذين أكثروا قلت مشايخهم أو انعدمت وقرأوا وأخذوا العلم عن قراءة فقط، ينفع ولكن يصبح غرض صاحبه كثيرا، فلا بد من المشايخ وبه يفهم العلم. وأعظم ذلك قول الحق جل جلاله وتقدست أسماؤه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. القرآن وصلهم، السنة ممكن الأحاديث تصلهم وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بد من المقابلة والأخذ عن أهل العلم مباشرة. هذا، وأسأل الله في الختام لي ولكم الهدى والسداد، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.